بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قيمنا. القناعة مع الإيمان عنوان الفلاح وسبيل النجاة. نتناول بإذن الله تعالى قيمة القناعة مع في هذه الحلقة. ويسرنا بداية أن نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور سليمان الخميس. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله، جزاكم الله خير، وأشكرك وأشكر الأخوان اللي القائمين على هذا البرنامج.
حياكم الله وجزاكم الله خير،
يعيننا إن شاء الله أن نقدم ما فيه خير لجميع أخواننا.
جزاكم الله خير على تلبية دعوة البرنامج. بداية دكتور، ونحن نتحدث عن قيمة القناعة، ما مفهوم القناعة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القناعة في الأصل في معناها اللغوي هي مصدر قناعة أو قانعة، إذا رضي. وإذلك الله عز وجل قال وأطعم القانع والمعتر، القانع هو الذي يرضى، إذا أعطي شيء فإنه يرضى، فأمر الله عز وجل بإطعامه، وإذلك يعرفها أهل اللغة فيقول هي الرضا بما تيسر، هي الرضا بما تيسر أو باليسير، الرضا بما حصل، الرضا بما حصل. هذا من حيث اللغة في الحقيقة، لكن إذا تأملناها في الشرع نجد أنها، أو في الاصطلاح نجد أنها تعني معنى أبعد من الرضا في الحقيقة. ذلك أن الرضا قد يكون أحيانا لنوع من الظروف التي تلجئك إلى هذا الرضا، لكن القناعة هي الطمأنينة، الطمأنينة والسكون، الطمأنينة والسكون بحصول المكتوب للإنسان من الرزق، وعدم الأمل عند فوت المطلوب، عدم الألم عند فوت المطلوب. بمعنى أن الطمأنينة والسكون التي تصاحب الإنسان، هذا هو الرضا، هذه القناعة، هذه القناعة، سواء كان هذا الذي حصل هو بشيء أقل أو أكثر، لكن الإنسان يعيش حالة من الطمأنينة، حالة من التصالح مع نفسه فيما رزقه الله عز وجل إياه، فيما رزقه الله عز وجل. هي حالة نفسية يعيشها الإنسان، مطمئن، ساكن، راضٍ بما أراده الله عز وجل له. هذا المعنى العظيم له أثر حقيقة في الحياة، في حياة الإنسان عموما، وله أثر أيضا خاصة في هذا الزمان المادي، خاصة في هذا الزمان المادي. نحتاج أن نعزز هذا المفهوم، وأن نطرق هذا المفهوم، وأن نصحح ما قد يشوبه من خطأ وخلل خلال يعني الأطروحات التي تأتي على هذا الموضوع.
من كلامكم دكتور في بيان معنى ومفهوم القناعة، قد يعني يكون هناك يعني ارتباط أو صلة مع مفاهيم أخرى، كما ذكرت مثلا ما بين مفهوم القناعة ومفهوم الرضا.
نعم،
هل هناك فرق بينهما؟
نعم، هناك فرق دقيق. وإذلك عامة من يذكر معنى القناعة يقول هي الرضا، فهي الرضا، لكن هذا الرضا إن كان بالقليل الذي حصل، إن كان باليسير الذي حصل، فهي القناعة. لكن الرضا قد يكون عن كثرة الذي لديك، عندك مال كثير وراضي، عندك بيوت وعقار وراضي، فأنت لن تعيش حالة من الرضا، وحالة ممدوحة، وحالة يعني جميلة، لكن هي بسبب أنك تعيش نعم كثيرة. القناعة نتكلم عن الرضا في حالة خاصة، حينما لا يأتي الذي تريد، أو حينما يفوتك الذي تطلبه، أو حينما تصاب بشيء تكرهه،
سبحان،
فهي رضا بشكل خاص. ولذلك القناعة هي من هذا المبدأ. أيضا القناعة فيها يعني مفارقة للرضا من جهة أخرى، أنها سلوك عملي نوعا ما، بمعنى أن راضي في الرضا في القلب عامة، لكن القناعة فيها نوع من أن الإنسان ما يستزيد في الطلب زيادة خارجة عن العادة. يعني واحد مثلا يعيد اختبار الجامعة 10 مرات هل هذا قانع؟ وهو إيش حالة رضا؟ كل يوم يروح يختبر ويعود. هنا يعني هنا في نوع عدم القناعة.
نعم.
قد يكون هذا الرجل ليس مثلا عنده إمكانية لهذا المجال، قد يكون الله ادخر له خير لا يعرفه. واحد حاول في كلية من الكليات مرة مرتين ما استطاع أن يحصل على مراده، طيب غير. القناعة تنقلك في هذا المفهوم.
نعم.
لكن الرضا يعني له بعد آخر، أنك أحيانا راضي وأنت عندك، أحيانا رضا في القلب دون أن يتخذ سلوك. يعيش الإنسان هو يحاول 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 هو راضي، لكن القناعة هي سلوك.
نعم.
الحقيقة فهذا الفرقين، جانب أن القناعة قد تكون في شيء أقل من في الشيء القليل، والثاني أن وذلك يعرفون أن الرضا باليسير أن القناعة سلوك وليست شعور مثل الرضا. هذا من ناحية الفرق بين القناعة.
بارك الله فيكم. أنا ودي أن نكون حتى يعني في المفاهيم ذات الصلة حقيقة للقناعة. ذكرت ممكن يكون هناك يعني فرق بين الطموح والقناعة.
نعم.
يعني إنسان عنده طموح عالي وإنسان آخر لا قنوع.
نعم. هل القناعة تعارض الطموح؟ لا لا، القناعة لا تعارض الطموح، وهذا يعني حتى علماء التدريب والتربية يفرقون بينهما. أشبه ما يكون عندهم شيء يسمونه المعيار والأمل أو الطموح. يقولون أنت في حالتك حينما تريد أن تضع هدف فعليك أن تكون طموحا فيه. فأنت تقول مثلا أنا أريد أتخرج من الجامعة بمعدل مثلا امتياز، هنا أنت رجل لك أمل ولك طموح. لكن لا قدر الله عندك نجحت في معدل جيد أو جيد جدا، يجب أن تكون جاهز لأن تتقبل هذه النتيجة. يجب أن تكون جاهز لأن تتقبل هذه النتيجة. فالطموح لا يتعارض، أنا كنت أطمح للشيء، لكن القناعة هي حالة بعد حصول المكروه أو بعد فوات المأمول. أما الطموح فهو قبل، أنا أريد الشيء الفلاني وأخطط لهذا الشيء الفلاني. أما القناعة قد أرضى بما كتبه الله عز وجل لي من هذا الجانب. كذلك مثلا حينما يبحث الإنسان عن زوجها على سبيل المثال، أو تبحث المرأة عن زوج يعني وتأمل في وتناقش مسألة الزواج، يكون طموحها ذلك الرجل الذي مثلته بشكل معين ووظيفة معينة، لكن تأتي مسألة القناعة لتحد من هذا الطموح وتجعله أقرب إلى صورة واقعية. فالطموح لا 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 تعارض، لأن هذا له محل وهذا له محل. ابتداء ليكون عندك طموح وأمل ورغبة وهدف، لكن حينما يحصل ما أراده الله عز وجل وما كتبه الله عز وجل لك فعليك بالقناعة، فإنها نعمة الزاد. فإنها نعمة الزاد.
نعمة الزاد. عكس القناعة الطمع.
الطمع عكس القناعة. الطمع عكس القناعة، لكن الطمع هو صورة من عدم القناعة تتعلق بما لدى الآخرين. حينما تريد أن تأخذ ما لدى الآخرين وأن تعتدي على ما بأيديهم، فيكون عندك شيء من الطمع. حينما تؤذيهم فأنت تتحول إلى جشع وتزيد، فأنت يعني تسعى أن تأخذ. أما الطمع فهو حينما تنظر إلى ما في أيدي الناس وما عندهم فأنت الآن تطمع فيه، لكن إذا زدت وحاولت مزيد من الأذى لهم لتحصل عليه فأنت الآن تعيش مسألة الجشع. مسألة الجشع. القناعة تحد من طمع الإنسان ومن جشع. ولذلك يقولون العبد حر إن قنع والحر عبد إن طمع. إن طمع صار عبد لهذه الشهوة التي في قلبه.
نعم. أيضا دكتور، القناعة والزهد.
القناعة والزهد. القناعة والزهد في الحقيقة هما معنيان أو قيمتان مفهومان قد عززه الإسلام. الزهد هو ترك الزيادة في 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 من الدنيا، ترك الفضل. القناعة مفهوم أخف منه، بمعنى أنا قد أزهد في لباسي مثلا وأترك اللباس وألجأ إلى نوع من اللباس الرخيص والخشن رغبة عن الترف وما فيه. قد أسكن في شقة ولا أسكن في مثلا فيلا. هذا نوع من الزهد. قد أركب سيارة بشكل معين، هذا نوع من الزهد. لكن القناعة هذا الذي حصل لي رضيت به، اطمأنت نفسي إليه،
هذا اللي قدرت عليه، بمعنى أن الزهد منزلة أعظم.
لكن الزهد ممكن يتوفر لديه الإمكانيات،
ممكن يكون عنده إمكانيات ويتركها، ممكن يكون هذا الرجل ذكي ويستطيع أن يكون أستاذ مدير راتب وكذا، لكنه يترك هذا كله لأجل مصالح يرى أنها أفضل دينية أو غيرها، لأجل أحيان الورع، الخوف من الله عز وجل، ما يريد أن يتحمل مسؤوليات، هناك عوامل كثيرة. لكن الزهد هو أن الإنسان يترك هذا الفضل الزيادة، يترك الاستزادة، وهو قد يكون عنده قدرات. أما هذا القانع فقد بذل جهده وحصل له ما حصل، فرضي واطمأنت نفسه إلى ما هو عليه، اطمأنت نفسه إلى ما هو عليه.
نعم، بارك الله فيكم. أنتقل إلى محور مجالات القناعة.
نعم،
هناك مجالات عديدة، لعلنا نبدأ بالقناعة بالحالة الدينية.
لا قناعة في التدين. الله عز وجل قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، عرضها السماوات والأرض. فمسألة القناعة في الحالة الدينية، الحالة الدينية لا يقنع الإنسان، بل يزداد ويظل يبحث عن الزيادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصالحين كانت من تأمل سيارهم يجد أنهم يستمرون
في مسابقة،
مسابقة، قصة مسابقة أبي بكر وعمر، حينما قال عمر رضي الله تعالى عنه أردت أن أسبق أبا بكر ذات يوم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصدقة بنصف مالي، قلت اليوم أسبق أبا بكر. فلما جاء فقال ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم نصفه.
الله.
فقال أجاء عمر، جاء أبو بكر بصدقته؟ قال ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال لا أسابق أبا بكر بعد اليوم. فالمسابقة لا حد لها في طاعة الله عز وجل. القناعة ليست من المفاهيم الخاطئة، إن الناس يقول خلك وسط ويقصدون بذلك اترك بعض الدين. لا يا أخي، يا أخي تأمل أنك سترد على الله عز وجل، ومليارات من الناس المكلفين بالطاعة والعبادة ومعهم حسنات كأمثال الجبال، قد تكون طالت أعمارهم وقرأوا القرآن وعملوا ما عملوا الصالحات، وأنت تأتي إلى الله عز وجل بما العمل الذي أنت تعرفه وأنا أعرفه عن نفسي والناس كل واحد يعرف عن نفسه، فما هو قولك إذا وردت على الله عز وجل بهذه الحسنات التي هي قليلة ومشوبة؟ إياك والقناعة فيما تطلبه من حظ الآخرة، بل اقنع عن الدنيا لتصل إلى الآخرة. وذلك القناعة لها هدف، هدف القناعة ليس تعذيب النفس وليس الضرر بالنفس. القناعة حينما يؤمر بها بالشريعة لتدخر جهدك وحصيلتك إلى الآخرة. انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه عمر فوجد الحصير قد أثر في جنبه، نام على حصير حتى أثر في جنبه، يعني علامة خطوط الحصيرة في جنبه صلى الله عليه وسلم، فبكى. قال ما يبكيك؟ قال يا رسول الله أنت على ما أنت عليه، وفرس الروم على ما هم عليه من الذهب والحرير والديباج وما يفعلون. قال يا أبا بكر، يا عمر، ألا يرضيك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ لم يتنازل المسلم إذا قنع، لم يتنازل، إنما اشترى وباع. إنما اشترى وباع. ولذلك هذا المفهوم في الحقيقة يجب نركز عليه، أننا في الآخرة فيما عند الله لا نقنع، بل نستزيد، ولنعلم أن سبب القناعة في هذه الدنيا لكي نزيد من الآخرة. لكي نزيد من الآخرة.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نستأذنكم في فاصل قصير ونواصل وإياكم مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا.
إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
فوائد ومسائل. السؤال: اكتسبت مالا من الحرام وتبت إلى الله، فهل يحل لي الانتفاع بهذا المال؟ الجواب: الحمد لله. المال المأخوذ من مالكه دون إذنه ورضاه يلزم رده إليه أو إلى ورثته من بعده، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك، وإذا تعذر الوصول إليه تصدق به عنه. وأما من اكتسب مالا محرما ولكنه كان يجهل تحريم هذه المعاملة، أو قلد من أفتاه بذلك من أهل العلم، فلا يلزمه التخلص من هذا المال بعد علمه بالتحريم وتوبته من ذلك، بل ينتفع به. وأما من كان عالما بالتحريم وقبضه بإذن مالكه ورضاه ثم تاب من ذلك فلا يرده إليه، فقيل يلزمه التصدق به، وقيل له أخذه والانتفاع به. والذي ننصح به: إن كان هذا التائب غنيا وقادرا على التخلص من هذا المال وتطيب نفسه بذلك، فليتصدق به على الفقراء كما هو مذهب جمهور العلماء، وهو أبرأ للذمة. وإن كانت نفسه لا تطاوعه بذلك، أو ربما صده ذلك عن التوبة، أو وقف عائقا أمامها، أو كان فقيرا محتاجا للمال، فلينتفع به كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والله أعلم.
فوائد ومسائل:
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، نتناول في هذه الليلة بإذن الله الحديث عن قيمة القناعة. نرحب مجددا بضيفنا في الاستوديو الدكتور سليمان الخميس، أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله.
كنا نتحدث عن مجالات القناعة، ومن المجالات المهمة أيضا القناعة بالمال.
نعم، لا شك أن المال، والمال يشمل المسكن، يشمل السيارة، يشمل كل ما يتموله الإنسان، يشمل الحلي، يشمل اللباس، يشمل الزينة، يشمل ما يعيشه الإنسان من ترف. لا شك أن القناعة بالمال بالمفهوم اللي شرحناه قبل قليل، وهو أن الإنسان يأخذ ما تيسر له دون مطمئنا قلبه، دون ألم على ما فاته أو طمع فيما لم يحصل له، علم مما أصابه أو طمع مما لم يحصل له. لا شك أن بهذا المفهوم من أهم مجالات القناعة، بل هي المتبادرة للذهن عند كثير من الناس. يرون أن القناعة محصورة، وهذا من الأخطاء، يرون أن القناعة محصورة في موضوع المال في الحقيقة، لكن هي ليست كذلك كما سوف يأتي. القناعة في الحقيقة بالمال أمر مهم جدا، وذلك أنها حقيقة هي الغنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني اللي عندك من أملاك، ولكن الغنى غنى النفس.
سبحان الله.
ولكن الغنى غنى النفس، فالغنى غنى النفس، بمعنى أن النفس إذا كانت مستغنية راضية مطمئنة بما رزقها الله عز وجل حست بالغنى. لكن لو كان إنسان عنده مثلا 100 مليون، لكنه يطمع ويتألم ويصاب بالهم الشديد لفوات 10 ملايين أخرى، فهذا ليس بغني، بخلاف من عنده 10,000 وهو يقول: الحمد لله أنا عندي 10,000 تصرف عليه وتسوي كذا وتفعل كذا
وراضي ومرتاح
مرتاح. هذا أغنى من هذا. أحد رجال الأعمال مرة يحدث بعض خاصته، قال: يا أخواني، ترى المال الذي في البنك أنا أستعمل منه هذا المبلغ كل سنة، مقدار يسير منه، والباقي ترى ما هو لي، ترى للبنوك، جالس في البنك أو جالس في عقارات، ما هو لي، ما أسكن دور، لا أسكنها، أراضي لا أمر بها، مجرد أرقام في الميزانيات ما لها قيمة، وسوف أخذ منها لفافتين أو 3 لفائف تلف علي وأترك في قبري ثم يختصم عليها أولادي. هذه حقيقة الدنيا، وسوف يأتينا في وسائل القناعة ما يتعلق بهذا الجانب في الحقيقة. لكن القناعة بالمال هي أهم شيء في الحقيقة، لأنها تريح البدن وتريح النفس، وتجعل الإنسان مقبل على الآخرة ليعوض هذا الجهد في الدار الآخرة، ليتكسب لما عند الله عز وجل.
نعم، بارك الله فيكم. كذلك كما يقال: لا تطيب الحياة إلا بالقناعة. أيضا من المجالات القناعة بالأبوين والأقارب،
نعم الأبوين والأقارب. الإنسان يجب عليه أن يجب وجوب شرعي أن يقنع في هذا الجانب أتم القناعة، لأنه لا يمكن أن يغيره. ولذلك حرم الشرع أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، حرم الشرع أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه. فليقنع الإنسان بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الأبوين أيا كان الأب، فقناعة الإنسان بذلك، لأنه لا يمكن أن تغير والد. بعض الأبناء هداهم الله وبعض الآباء هداهم الله لم يقتنع بما رزقه الله في هذا الجانب، فتجد الابن يشكو أباه وأنه فيه وفيه وفيه ويتمنى لو غيره وبدله، وتجد الأب يشكو ابنه وأنه فيه وفيه
ويقارنه بغيره
ويؤثر هذا في عيوب ومشاكل تربوية كثيرة. لا بد من القناعة بما رزقك الله عز وجل. قد يكون ابنك مثلا ما أتاه الله عز وجل مثلا في مجال الدراسة شيء، لكن ترى له أمر آخر أنت لم تنتبه له. الله عز وجل ما ترك الناس، أعطى كل نصيبه كما يعني سوف يأتي إن شاء الله. فالشاهد هنا في هذه القضية في الحقيقة يجب أن يكون من أهم مجالات القناعة القناعة بالأبوين وبالأبناء وبسائر الأقارب. بعض الناس كأنه يريد الأقارب عبارة عن يعني يسمونه كتالوج أو منيو يختار منه قائمة، والله أريد أعدل بهذا، أريد هذا شكله ما
هذا أريد وهذا لا أريد،
إيه وهذا صوته عالي وهذا يتدخل فيما لا يعنيه. لا يا أخي، اقنع بهؤلاء واستثمر ما عندهم من الخير وطهر وصفي قلبك تجاههم، ستجد خيرا كثيرا في الحقيقة. فمجالات القناعة بهؤلاء الأبوين والأقارب خاصة، لأنه لا يمكن تغييرهم، لن تجد سوقا يباع فيه أب ولا أم ولا ابن ولا بنت ولا عم ولا خال ولا ابن عم ولا ابن خال، لن تجد سوقا يباع به هؤلاء الأقارب، هم أقاربك فارضى بهم واقنع بهم.
وفي جانب الإصلاح دكتور، لو كان يعني بين الأبوين أو بين الأبي وابنه والأقارب كذلك، يكون يعني إذا بدر منهم خطأ أو كذا يكون في جانب للإصلاح
لا شك. نعم لا شك أن الإنسان يسعى للإصلاح، لكن الإصلاح بأفضل صورة ممكنة، خاصة كلما بعد الإنسان. يعني مثلا ليس إصلاحك لابنك مثل إصلاحك لابن عمك، في فرق. ابن العم يكون بعيد عنا، فبالتالي نحن نصلح القدر اللازم منه ونتحمل الباقي. الابن نطلب منه درجة أكبر، والأب ونحن أقرب، والبنت هكذا. لكن بالجملة الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحث الناس على الخير، هذا في الحقيقة من أهم ما يكون في هذا الجانب.
ننتقل دكتور إلى دائرة يعني بين الزوج والزوجة، القناعة بين الزوج والزوجة.
نعم، كم أفسد غياب القناعة البيوت، كم أفسد غياب القناعة البيوت، كم من زوج ترك زوجته لطمعه، ليس فيها نقص، يستطيع أن يتحمل، لكن يريد كذا ويريد كذا ويريد كذا. وكم من زوجة ضيعت بيتها وأسرتها بسبب الطمع، وأن زوجها ينقصه كذا وينقصه كذا وينقصه كذا. الكمال معدوم في هذه الدنيا، جبلت هذه الدنيا على كدر وجبلت على نقص وليس فيها كمال. لكن الإنسان يقنع بما رزقه الله عز وجل. الإنسان في الحقيقة هذا مبدأ مهم جدا، ونحن نعاني من تفكك الأسر بسبب غياب المفهوم القناعة عن الأزواج من الرجال والنساء في الحقيقة على حد سواء. يجب على الزوجة وعلى الزوج أن يتغاضوا عن العيوب الموجودة في أي منهما، وأن يتحمل ذلك، وأن يسعى إلى الإصلاح بالقدر الممكن والمتاح. لكن ليس كل شيء يصلح، مثلا قد يكون الزوج عنده علة من سرعة غضب أو نحو ذلك أو غيرها من العيوب، والمرأة عندها يعني علة من عدم حسن تصرف أو سلطة لسان أو نحو ذلك. ممكن أن تحفز الأمور لكي تخفف من حدة هذه المشكلة، لكن وجودها لا يعني أن الحياة متعذرة. فالقناعة وعدم مقارنة الناس بعضهم ببعض، لا تقارن حينما ترى يعني فلانة من الناس، لا تقارنها بزوجتك، لأنك لا ترى إلا جانب واحد.
حينما تقول دكتور الزوجة أن فلانة زوجها فعل لها كذا وكذا،
هذه المقارنات خربت البيوت. هي فعل كذا كذا، لكن ما عرفت غير هذا، ما هذا الذي ظهر أو هذا الذي قيل لها، وقد يكون تحت الأمور ما تحتها، قد يكون خفي عليه الشيء الكثير، وهذا أمر معروف لا يخفى في الحقيقة. لا بد من القناعة بين الزوجين حتى تستمر الحياة الزوجية، والقناعة تحصل، القناعة تحصل عن طريق النظر للإيجابيات في الزوجين، عن طريق تغاضي عن السلبيات، تخفيفها، النظر إلى أنها حالة طارئة. يعني مثلا امرأة ابتليت بزوج مثلا سريع الغضب، ترى أنها حالة طارئة، تلتمس له عذر، عندها نوع من البخل، تقول والله هذا حرص علي وعلى أولادي في المستقبل ونحو ذلك. نعم
بارك الله فيكم. نستأذنكم في فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بإذن الله.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال:
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.
وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
فوائد ومسائل.
السؤال: وجدنا هنا مطعما يقدم وجبة جاهزة يستخدم فيها لحوما ودجاجا مستوردا من أستراليا والدنمارك، فهل يجوز لنا أن نسمي عليها ونأكل منها على أساس أنها مستوردة من بلد أهله أهل كتاب، أم لا يجوز لنا ذلك؟ الحمد لله، لابد من التفريق بين نوعين من البلاد. البلاد التي غالب أهلها من غير أهل الكتاب فهذه لا يحل الأكل من ذبائحها، والبلاد التي غالب أهلها من أهل الكتاب فهذه يحكم بحل الذبائح الواردة منها، إلا إذا علمنا أنها تذبح على غير الطريقة الشرعية، والله أعلم.
فوائد ومسائل.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. كما شاهدنا في هذا الفاصل القصير جانب طالب العلم والاهتمام بالوقت، ومن المجالات في هذه الحلقة قيمة القناعة، قناعة وطلب العلم. كيف يكون ذلك؟ يعني
في الحقيقة العلم إن كان دينيا شرعيا فهو يدخل في العبادات وطلب الآخرة، وبالتالي لا تدخل، لا فلتكن أطمع الناس فيه، تكن طماعا في هذا الجانب، لأن العلم تحيا به القلوب وينقذ به الإنسان نفسه، ينقذ به الإنسان نفسه ومن حوله من النار، ويدخل به أعلى الدرجات بالجنة، وهو أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل بعد الفرائض. ما أفضل ما تطوع به الإنسان العلم. فلا إذا كان العلم دينيا فإنه يدخل في الأمور الدينية التي ليست لا يقنع بها الإنسان. وإذا كان رحمهم الله تعالى السلف الصالح كانوا يطلبون العلم وهم كبار. أحمد بن حنبل يقول مع المحبرة إلى المقبرة إلى المقبرة، وكان يسمعون الحديث وهم يحتضرون ويكتبون الفوائد وهم في مرض الموت. فهذا من في, 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 في العلوم الدينية. أما العلوم غير الدينية فإن كانت من فروض الأعيان، من فروض الأعيان التي هي متعينة على الناس، كان يكون فيه عز نصر للإسلام والمسلمين، جهادهم في سبيل الله، تعين على الإنسان إما بنفسه لأنه قام بهذا المجال أو بندب ولي الأمر له لهذا الأمر، الحالات التي يتعين بها فرض الكفاية، فإذا أو لعدم وجود من يقوم بهذا الأمر من المسلمين، فإنه إذا كان متعين عليه فيلحق بالأمور الدينية. أما إن كان من الأمور التي لم تتعين على الإنسان فالإنسان يقدر المصالح والمفاسد فيه. فإذا رأى أن المصلحة فيه غالبة صار دينيا، وإذا رأى أن المفسدة فيه غالبة لم يكن إلا من فضول الدنيا التي يعني ممكن يقتنع الإنسان بها. يعني مثلا كان يقول الإنسان أريد أن أتعلم علما من المباحات التي ليس فيها منافع، فنقول هذا أمر راجع لك، هو من المباحات، لكن إن شغلت بما هو أفضل لك فأفضل لك. لكن لو كان هذا العلم له علاقة بالديانة أو بمصالح المسلمين العليا فهو من دين الله عز وجل.
نعم.
كالطب والهندسة وغير ذلك. نعم.
من هنا تكمن دكتور أهمية القناعة في الشريعة، وما ورد يعني في أكثر من موضع في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
نعم. في كتاب الله عز وجل، الله عز وجل جعل القناعة هي الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. قال المفسرون أن الحياة الطيبة هنا هي القناعة، لأن الناس ما هو كلهم، أنت تراهم الآن بعضهم قتل بعضهم أوذي لكنهم في الحقيقة حياة طيبة. وكذلك قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، قالوا هي بالقناعة. قد يكون هذا الذي أمامك أنه سجن، أنه أوذي، أنه قتل، أنه حصل له ما حصل له، لكن قد يكون هو في نعيم أنت لا تعرف. وإذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما يفعل بي أعدائي بي، أنا جنتي في صدري، أنا قتلي شهادة ونفي سياحة وحبسي خلوة، ما يفعل أعدائي بي. ويقول بعض السلف إنا لنكون على حالة لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. فليس بالضرورة أن الحياة الطيبة بما تراه من الدنيا وما مع الناس من الدنيا، لا، هناك عالم آخر. وذلك قال السلف إن في الدنيا جنة، يقصدون بطاعة الله، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة.
الله،
من لم يدخل لم يدخل جنة الآخرة. فالحياة فالقناعة فيها الحياة الطيبة، القناعة فيها الحياة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم وعد على القناعة بالفلاح، قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنع، قد أفلح، ومعنى الفلاح هو النجاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالفلاح هو الفوز. فالفلاح هو الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة.
وأي منزلة وأي يعني درجة،
منزلة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن قنع، طوبى، وطوبى هي منزلة عظيمة في الجنة، منزلة عظيمة في الجنة. القناعة فيها البركة. وذلك شعيب عليه الصلاة والسلام لما نصح قومه على التطفيف في الكيل والميزان، ماذا قالهم في آخر موعظته وهو واعظ الأنبياء كما خطيب الأنبياء كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون. بقية الله خير لكم، يعني ما يبقى لكم من القليل الذي هو بعد التطفيف إذا رجعتم إلى المكاييل الصحيحة
خير،
هذا الربح اليسير ترى خير لكم من هذا الربح الكثير.
سبحان الله،
هذا الربح الكثير. رب، نسأل الله العافية والسلامة، رب صاحب مال صار ماله سبب في شقاء أولاده بعد وفاته وفساد ذريته ونزاعاته.
يا الله،
رب صاحب مال تمنى أنه لم يترك هذا المال لأولاده لو ظهر من قبره ونظر لربما قال ليتني تركتهم فقراء. ما أدري عن الوقت، لكن يروون قصة أن مقاتل بن سليمان رحمه الله دخل على أبي جعفر المنصور، فقال أبو جعفر المنصور لما رآه وكانوا يهنئونه بالخلافة، قال هذا رجل واعظ، أبدأه قبل أن يبدأ بي ليخفف من حدته؟ فقال يا مقاتل عظنا. قال أعظك يا أمير المؤمنين بما رأيت أو بما سمعت، لأن الإنسان يرى كثيرا، يرى قليلا ويسمع كثيرا. قال لا عظني بما رأيت. قال يا أمير المؤمنين لقد أدركت هشام بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز، ورأيت وترك عمر بن عبد العزيز 18 دينارا و13 ولدا، وكفن ب3 دنانير أو 5، وسدد دينه وبقي 9 دنانير اقتسمها أولاده. ورأيت هشام بن عبد الملك توفي وترك من التركة من أمواله ما إن نصيب الواحدة من زوجاته 84,000 دينار. ولقد رأيت يا أمير المؤمنين ولدا من عمر بن عبد العزيز، من ذرية عمر بن عبد العزيز، يحمل على 100 فارس في سبيل الله. ولقد رأيت من ولد هشام بن عبد الملك من يتسول الناس.
يا الله،
وقلبت الدنيا ما تعرف. ولذلك القناعة يجب أن تكون هي زادنا فيها المسير إلى الله جل وجل.
نعم، بارك الله فيكم. معنا مشاركة هاتفية من الدكتور شريف عزام، اختصاصي في علم النفس العلاجي. أهلا ومرحبا بكم دكتور شريف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور شريف عزام، نتحدث اليوم عن قيمة القناعة في علم النفس العلاجي. كيف يعني يكون تعريف القناعة؟ كيف هي حالها مع في علم النفس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً القناعة كتعريف هو الرضا بما قسم الله وقدره للشخص. لكن إحنا عندنا من الجانب النفسي بنهتم بأمور معينة قد تتأثر بالإيجاب أو بالسلب في موضوع القناعة. أهم حاجة التنشئة الاجتماعية. يعني التنشئة الاجتماعية الطفل لما ما شاء الله ينشأ في بيئة شايف إن الأب والأم عندهم قناعة دايماً ما شاء الله، ردود أفعالهم بما قسم الله ليهم وما شاء الله راضيين بما قدر الله لهم، دي بتفرق معانا جداً. عكس واحد تاني أنشأ في بيئة الأب والأم دايماً شكيين مش راضيين بما قسم الله لهم، فدي بتفيدنا جداً في موضوع إن إحنا ما شاء الله يبقى الصحة النفسية للطفل صحة نفسية كويسة، إن الولد بيشوف أهله ورد فعلهم، أي رد فعل الأب والأم بيعملوه فبيبقاش واخدين بالهم من الطفل، بياخد منهم الحاجات دي. لكن إحنا في مشكلة تانية ساعات بنلاقيها أو بنزودها مع بعض الحالات اللي بتجيلنا. بعض الآباء والأستاذ ساعات بيفرض على ولده واقع ابنه ما بيبقاش مقتنع بيه أو مش قانع بيه. يعني مثلا مثال، لو إحدى الآباء مثلا ضغط على ابنه يدخل نوعين من التعليم معين، ونوعية التعليم دي تخلي ابنه يتخصص في احدى التخصصات اللي هو اصلا مش مقتنع بيها ولا راضي بيها، هنا الشخص ده بيبقى لما يبقى موظف او شغال بيبقى عنده حاجه اسمها عدم الرضا الوظيفي. عدم الرضا الوظيفي يعني مش يلاقي نفسه في الوظيفه دي، وللاسف يبقى اهله هم السبب، هم اللي دخلوه في مجال هو مش عنده. بس طموح الاب، الاب نفسه يبقى مهندس، الاب نفسه يبقى ابنه دكتور، وابنه ممكن عنده ما شاء الله اتجاهات وميول ثانيه، هنا بتعمل نوع من عدم الصناعة والرضا. بس بيبقى سببها ان احنا اقحمنا اولادنا للاسف في مجال او في تخصص للاسف هم ما بيحبوش ولا حتى عنده المهارات الخاصه بالمجال ده. دي معظم الحالات اللي بتجينا بيبقى عندهم مشكله في موضوع الصناعه والرضا بما قسم الله لهم.
نعم. كيف بيكون دكتور التعامل معها يعني من ناحيه العلاجيه؟
من ناحيه العلاجيه احنا لازم احنا بص عندنا ما شاء الله في مصطلح معظم الناس عارفينه، مصطلح التنميل منتال هيلث اللي هو بالعربي الصحه النفسية. الصحة النفسية من ضمن تعريفاتها هي لها تعريفات كثيرة. من ضمن تعريفات الصحة النفسية أن تكون طموحات الشخص مساوية لقدراته، اللي هو بالمعنى البلدي كده بنقول على قد لحافك مد رجولك. فهنا بنشوف هل يا ترى الشخص اللي هو عنده عدم رضا في الواقع اللي هو فيه دوت، هل يا ترى بيبقى السبب اللي هو فعلا قدراته أقل من الطموحات بتاعته وعشان كده هو تعرض للنوعية دي أو للحالة من عدم الرضا؟ فهنا بتخلي الشخص يقتنع بقدراته، ان دي قدراته اللي انت مولود بيها، واللي انت من خلال قدراتك دي اللي انت قد تكون شايفها ان هي بسيطه او محدوده، لا انت ممكن تكون مميز في احدى المجالات. بس اهم حاجه ان الشخص يكون راضي ان قدراته ديت ما شاء الله ممكن تخليه مميز في المجال اللي هو فيه. احنا ارجع اقول تاني ما شاء الله برنامجكم الكريم دوت مع الاخ الافاضل، يا ريت يا جماعه نركز على التنشئه الاجتماعيه. ولادنا بيقطوا منا كل حاجه، كل حاجه ولادنا بيتعلمونا مننا. يعني لما يكون اب ما شاء الله تبارك الله في حياته ويوضح نقطه ان هو راضي وما قسم الله ليه، مثلا فرضا مثال بسيط، واحد مثلا بيحضر اخوه واخوه ما شاء الله ربنا ما شاء الله مثلا بيديله او كرمه في الرزق اكثر من اخوه دوت، لما الوالد يلاقي ان باباه لما يجي يتكلم على عمه ان ما شاء الله شوف اخويا وربنا كرمه وربنا كرمه، غير ما يلاقي واحد ثاني ولد ثاني باباه اللي يجي يقول مثلا شوف اللي احنا فيه، شوف الحال اللي احنا فيه، احنا المفروض نكون احسن، ولادنا بيلقطوا مننا. فدايما بقول للاهالي القدوة الأسرة هي المدرسة الأولى، هي اللبنة الأولى.
بارك الله فيك.
النفس ما شاء الله
بيفرق معنا. جزاك الله خير دكتور شريف عزام اختصاصي في علم النفس العلاجي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حياكم الله دكتور مجددا. هناك مقولة، هل هي صحيحة عبارة القناعة كنز؟
نعم.
هل هي صحيحة؟
هذه المقولة يعني قال القناعة كنز لا يفنى، هي في الحقيقة متداولة، ولا شك أن المسألة كمبدأ شرعي هي صحيحة، لكن أنا الذي ألاحظه أن الآن كثير من الطرق على هذا على هذه العبارة، كثير من الناس مثلا يعبر بعبارة ويقول أن القناعة كنز لا يفنى هي عبارة اخترعها الأغنياء ليطمئنوا الفقراء، وينتقد هذا ويقول لا تقنع، بل أنت يجب أن تكون طموح، وأنت يجب أن تصل إلى أعلى مستوى، وأنت عندك القدرة ونحو ذلك. في الحقيقة من يقول هذا الكلام، وأنا يعني أؤكد عليه، هو من لم يعرف مفهوم القناعة حقيقة، القناعة لها جانب ديني، بمعنى أن الإنسان يريد أن يدخر جهده لما عند الله. هذا الرجل اللي أنت تسميه قانع وأنت ترى أنه ضعيف مسكين، يا أخي هذا الرجل يخطط الجنة عرضها السماوات والأرض، يا أخي هذا يخطط للفوز بشيء عظيم أنت ما خطر ببالك. أنت إذا كنت همك وزارة أو منصب أو مال، ترى هذا الرجل همه حياة أبدية بشيء أكبر، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولهم الآخرة؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة من هذا الجانب تؤكد على أن القناعة هي مبدأ ديني في الحقيقة. الأمر الثاني أن هناك خلل في فهم القناعة. نحن ذكرنا قبل قليل والسؤال اللي ناقشناه أن الأمور الدينية مثل العلم حينما يتعين على الإنسان، حينما يكون بذل للأمة، يعني ما يأتيني مثلا واحد عنده قدرة على أنه يكون طبيب ينفع الله به الإسلام والمسلمين، ثم يتهاون يقول أنا بقنع وبكون في مستوصف في طرف الحي وهذا خليني أتفرغ. لا يا أخي، أنت تركت ما هو أفضل. حينما يكون الإنسان قادر على أن يكون تاجر مسلم يأخذ من ماله ويتصدق في سبيل الله كما فعل عثمان، جهز جيش العسرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، حينما تكون هذه همته، هذا لا يتعارض مع القناعة، لأنه يريد الآخرة، يريد الفوز. فكلمة القناعة كنز لا يفنى ونقد هذه العبارة في الحقيقة يصدر منها أو من إخواننا بعض المتدربين لأمرين. الأمر الأول أنه لم يلحظوا الجانب الديني، وهو أن سيريد الجنة، هذا الأمر الأول. والجانب الثاني لم يفهم مفهوم القناعة بمفهومها الشامل، حينما يتعين علينا أن نقوم لنصرة المظلوم، أن نقوم لعز الإسلام والمسلمين، يجب أن لا نكون قنوعين، لأننا في الحقيقة في معركة دينية، لأننا نريد هدف ديني.
نعم، أستأذنكم، ما معنى اتصال هاتفي من الأخت أم عبد الله من السعودية؟ أم عبد الله معنا؟
أيوة
تفضل يا أم عبد الله.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير، عندي مشاركتين بسيطة. المشاركة الأولى أنه دائما اللي يعني الطمع فيما عند الله لا يتعارض أبدا مع القناعة، هذا المشاركة.
نعم. والمشاركة الثانية؟
المشاركة الثانية أنه صراحة أنا أسميها يعني علة الفاشلين، اللي هو يقنع وهو قادر إنه يطور، قادر إنه يسوي، يعني مثلا متقاعد قاعد في البيت عنده إمكانية، عنده قوة إنه يعمل، لا يقول أنا راضي ما دام أكلي موجود، ما دام بيتي مستور أنا راضي. أحس هذه علة الفاشلين. علة كمان الفاشلين اللي يقول يا ريت الدولة غير دولتي، يا ريت أبويا ما كان كذا، أنا لو كان كذا كنت أفضل من كذا.
طيب يعني. شكرا جزيلا لك يا أم عبد الله على هذه المشاركة. دكتور، ذكرت الأخت أم عبد الله يعني عبارات الطمع فيما عند الله عز وجل والقناعة علة الفاشلين كما قالت.
نعم. المسألة الأولى هي الأخت تتكلم عن الموضوع إن الإنسان يكون يعني يريد أن يحصل شيء، هذا لا يتعارض مع القناعة. نحن لسنا نتكلم في باب القناعة عن الإرادة، ولا نتكلم على أنك تضع حد لطموحك. إذا كنت عندك هذا الطموح تقدم، لكن إذا كتب الله لك هذا الحد من الرزق والحال، نريد أن تعيش بطمأنينة مع نفسك، أن تتصالح مع نفسك. يعني مثلا هذا رجل جهده عامل سنين ثم حصل على راتب تقاعدي قدره مثلا 10,000 ريال في الشهر، 10,000، وهذا جهده ولا يستطيع يبذل أكثر. فيجب أن نقول لا تلوم نفسك، لا تؤذي نفسك، لا. ارضى، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. يعني ما إذا بارك الله لك في هذه فالحمد لله. نحن نتكلم عن طمأنينة تنبعث في النفس. لكن إذا كنت عندك قدرة على العمل وترغب في ذلك، لاحظ أمرين، قدرة ورغبة، فتوكل على الله، اعمل، ما في تعارض لما ذكرت الأخت. لكن القناعة هي شعور، هي طمأنينة، هي صلح مع النفس، أن الإنسان يتحمل. امرأة رزقها الله عز وجل زوج فيه عيوب، خلاص أنت الآن هذا أبو أولادك، زوج رزقه الله زوجة فيها نقص، هذه زوجتك وأم أولادك، لماذا يعني تعيش دور الشماتة في نفسك؟ المشكلة أن كثيرا من الإخوان والأخوات غير القانعين مجرد شامتين بأنفسهم، يعني يعيش الألم، أنا ما عندي
أو كما قالت الأخت مع الزوال، لو ياريت فعلت كذا.
وهذه النقطة الثالثة، نعم، الفشل. نحن ندعو الناس إلى القناعة لكي يعيشوا حالة طمأنينة مسالمة، لينظروا إلى أن الدنيا ليست نهاية كل شيء، وهذا يعني سوف يأتينا إن شاء الله أن هناك آخرة، هناك نجاة، هناك دنيا أخرى، هناك حياة حقيقية، وإن الدار الآخرة هي حيوان لو كانوا يعلمون.
نعم. استأذنكم دكتور في هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام، ثم نواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم،
أبياتنا بالحب نبنيها، زوجاتنا قد نورت فيها، هذا رسول الله قدوتنا، تكفيك سنته وتكفيها، أكرم به في حسن عشرته، بالحب والإكرام يوليها، يبدي محبته لزوجته، وسواه يستعلي فيخفيها،
بدعبة منه يضاحكها، وبأجمل الأسماء يناديها، ما مد يوما كفه بأذى، بل تلك نبع الخير يجريها، بالكف حانية يداعبها، ويظل بالإكرام يرضيها، وعلى جلالته يسابقها، وإذا تجاريه يجاريها، ويبيت يسمعها يؤانسها، يصغي إلى الأخبار تحكيها، وعلى الذي هويت يتابعها فيما يحل لها ويعطيها، نظرت إلى الأحباش إذ لعبوا في مسجد المختار ترفيها، إن السماحة في شريعته، واليسر أصل كامن فيها، واليسر أصل كامن فيها.
فوائد ومسائل.
السؤال: هل يمكنني أن أسأل زوجتي عن ذنوبها التي ارتكبتها أثناء مكوثها بعيدا عني؟ الجواب: الحمد لله، ليس من حقك سؤال زوجتك عن ذنوبها، سواء كان ذلك ذنبا قد وقع منها في زمن مضى من بعيد، أو ذنبا ترى أنها وقعت فيه من قريب، وليس لك مراجعتها لمعرفة تفاصيل هذه الذنوب، ولا ينبغي لها هي أن تخبرك بها، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله أعلم.
فوائد ومسائل.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، نواصل الحديث عن قيمة القناعة، ووصلنا إلى محور مهم دكتور في وسائل تعزيز هذه القيمة، قيمة القناعة.
نعم في الحقيقة وسائل تعزيز هذه القيمة كثيرة جدا وكبيرة، من أهمها معرفة مقام الربوبية، ذلك أن الله عز وجل هو ربنا جميعا، وأننا مجرد عبيد مملوكون لله عز وجل، مملوكين لله سبحانه وتعالى. مقتضى الملك والتدبير والربوبية هو أن الإنسان يرضى بما كتب الله لك. أنت يا ابن آدم مجرد مخلوق ضعيف، الله عز وجل كتب رزقك وأجلك وعملك وشقي أم سعيد، ما حصلت شيء بنفسك وبذاتك، كل ما عندك هو من الله، وبناء عليه فإنك تعرف أن ما أعطاك الله عز وجل في مقامك من دنيا أو أقل هو مجرد هبة كله من الله، أنت والغني واحد، بمعنى أن الله وهب هذا ما وهبه من الدنيا، ووهب هذا ما وهبه كل قسمه الله عز وجل له، ما هناك شيء من عندنا كله من عند الله عز وجل. معرفة هذا المقام يجعل الإنسان يعرف أنه في مجال القسمة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن مجرد مقتسمين قسم الله عز وجل بيننا أرزاقنا. والاعتراضك وعدم طمأنينتك هو اعتراض على القاسم، ولذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني جعل الاعتراض على اليوم، السنة هذه ما جانا مطر، السنة هذه حصل لنا كذا، السنة هذه ما ربحنا في السوق، السنة هذه خسرنا، جعله اعتراض على القاسم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا قاسم والله معطي، الله اللي أعطاكم وأنا. فالشاهد معرفة مقام الربوبية هذا مهم جدا. معرفة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن من مقتضيات الربوبية أن الله عز وجل قدر الأرزاق والآجال والأعمار. كذلك معرفة حقيقة هذه القسمة أنها تقوم على أساس مذكور في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم. بمعنى أن الله عز وجل قال إن الإنسان إذا أكرم قال والله أكرمني ربي وعطاني ولا قصر معي، وإذا نقص عليه قدر عليه رزقه قال ربي أهانن، يقول الله عز وجل كلا، ما هو الأمر هكذا، مجرد قسمة، قد يعطى الفاجر ويحرم المؤمن، وقد يحطل، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربت ماء، ما سقى منها كافرا شربت ماء. في الحقيقة من الأمور التي تعزز قيمة القناعة تأمل الأنبياء، حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما هم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يخير بين الدنيا وما فيها وأن يكون ملك وأن يعطى من الدنيا ما يعطى، ويختار أن يكون عبد الرسول صلى الله عليه وسلم. إن عبدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يصعد المنبر ويقول إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر قال لأنه عرف أن هذا العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مقبوب، قال فديناك بأموالنا وأنفسنا يا رسول الله، فبكى، قالوا يبكي إيش الموضوع، ما عرف الصحابة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم خير واختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
نعم، من الأمور التي في الحقيقة أيضا
ونختم بها دكتور لضيق الوقت،
ضاق الوقت. نعم. إذن النظر إلى فضل الله ورحمته فهو الذي يستحق الفرح، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع الركعتين في جوف الليل خير من الدنيا. يا أخي ركعتي الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. فالإنسان يكون بصير فيما ينفعه. الدنيا 60 70 80 90 لمن طال عمره، وقليل هؤلاء، والبقية حياة أبدية في جنة عرضها السموات والأرض، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا فضله ويتوب علينا جميعا.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الدكتور سليمان الخميس، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعان إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.